مسألة طويلة طويلة جدا، وهي نافعة جدا ومهمة جدا، تحتاج أيضا الباشمهندسة ترسم لنا رسمة صحيحة في هذا الباب. يعني الهندسة الآن تنفع جدا. مسألة مع المغني لم قدامة، مسألة: وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. طبعا طاهر هنا ماذا يقصد به يا شطار؟ مررنا في المتن على مثل ذلك وبيناه تأويلا، ماذا يقصد به يا شطار؟ نريد فوارس الميدان. نعم هو حديث ضعيف أنا أستأنس به، ما قلت حديث ضعيف أنا أستأنس به، غير مطهر. أخطأت يا هبة، شوفي عشان أنت بتتغيبي وبتيجي متأخرة وتتغيبين، كل درس هكذا تأتينا في الدرس الثالث أو الثاني، وهذا تقصير غير مرضي، تقصير يقطع السلسلة التي تمشين خلفها. ماذا تفعلين أنت عندما تكون الأسورة لها جانب يعني مفرغ؟ كيف ستحكمينه في يدك؟ كيف ستحكمينها في يدك؟ لا ينتظم العلم هكذا يا هبة، ما أنت متقاعسة جدا في هذا الباب، وأنا كررت عليك الإنكار في أكثر من موضع، صح ولا لا؟ ولذلك أخطأت يا الآن أحمد، أيضا أخطأت يا أحمد، أخطأت حتى أم عبد الله وهي حريصة كل الحرص أخطأت. ما هذا؟ أم صفية الرحمن أخطأت يا ربي. هي تكون في الدوام، كوني في الدوام، كوني في المقابر، كوني تحت مظلة القصف. خلي معك الهاتف وضعيه في أذنك واسمعي، هذا الذي أعرفه، اجعلي الهاتف في أذنك واسمعي، السماعات في أذنك واسمعي. هبة ماذا قالت؟ وأجابت إجابة صحيحة هبة، أحسن أنا نزلت عليها عشان تجيب الإجابة الصحيحة. نعم هو الصحيح طاهر هنا بمعنى أنه ليس بنجس، طاهر هنا ليس بمعنى الاصطلاحي وهو طاهر في نفسي غير مطاهر لغيري، لا، طاهر هنا بمعنى غير نجس، بمعنى أنه غير نجس. نعم هنا طاهر يعني طاهر في نفسي مطاهر لغيري، هذا الذي قصده بالمقابلة لتعلم أنه طاهر. لك أن تنتصر لها. نعم أهل الشام يأوي بعضهن لبعض، ما فيش مشاكل. القلة الجرة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أو تقلب الأيدي أو تحمل، ومنه قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ويقع اسم القلة على الكبيرة والصغيرة، والمراد هنا قلتان من قلال هجر، وهما خمس قرب، كل قربة 100 رطل بالعراق، فتكون القلتان 500 رطل بالعراق. كالأخت الفاضلة أتت بعدها أمس 160 لتر صحيح، حتى قالت يعني لتر واحد ينقص يفسد الماء. نعم هكذا الشرع عد تعدها، وأرجو أن يكون العد هذا هو الصحيح. ما قالت بأن هي أصلا تزن 160 لتر وهي 500 رطل بالعراقي، وهذا ظاهر المذهب الحنابلة والشافعية، وهم عمدة ما استدلوا به على ذلك عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر. القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، ولذلك أيضا في المذهبين اختلف، قربتين وشيئا، شيئا هنا للحيطة أم للحد؟ والفائدة في الفرق بين الحيطة والحد أنها لو كانت للحد يبقى إذن أي نقص يفسد، وإن كانت للحيطة فالنقص يعفى عن يسيره، فالنقص يعفى عن يسيره. وذلك قال ولا احتياط أن يجعل قربتين ونصفا. وروى الأثر إسماعيل بن سعيد عن أحمد أن قلتين أربع قرب، وحكى ابن المنذر عن أحمد في كتابه. وذلك لما روى الجوزجاني بإسناده عن يحيى بن عقيل قال رأيت قلال هجر وأظن كل قلة تأخذ قربتين. وروي نحو هذا عن ابن جريج. واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة بمئة رطل بالعراقي، ولا أعلم بينهم في ذلك خلافا، ولعلهم أخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجاز قرب الحجاز وعرف أن ذلك مقدارها. والتخصيص بقلال هجر لوجهين: النص الذي جاء، الحديث الذي جاء عن ابن جريج، وحديث جاء مرسلا أيضا إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. هذه رواية كان فيها إرسال، والمرسل ضعيف أصالة لكن يستأنس به. والأمر الثاني أن قلال هجر أكبر ما يكون من القلال وأشهرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة الصنعة معلومة القدر. نقول ذلك حتى نبين قدرها وندخل في المسألة في عصب المسألة المهمة، لأن هذه المسألة يتناولها أمران مهمان نظران فقهيان: الكلام على المنطوق والكلام على المفهوم. وهي مستفيضة معروفة، فينبغي أن نحمل لفظ القلتين عليها لشهرتها وكبرها. قلال هجر، هذه المسألة دلت على مسألة فقهية مهمة جدا جدا جدا، وهي في أصل هذه المسألة. يعني هذه المسألة التي قال فيها هذا بلغ الماء قلتين، أصل هذه المسألة أو الدليل المبني عليه هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له عن بئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب والحياض أي جلكم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. شوفوا نشرطية أيضا ليثبت لك بكلامه، وهنا التفقه في كلام النبي واجب، لأنك مأمور شرعا أن تصل إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عندي منطوق هنا الآن يستصحبه حكم، والمفهوم أيضا يستلزمه حكم. أما المنطوق الذي يستصحبه الحكم إذا بلغ الماء قلتين، هذا وصف مقيده الآن، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يبقى الحكم لم يحمل خبث. وما معنى لم يحمل الخبث؟ معناه أنه يدفع الخبث، لا يؤثر فيه الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يؤثر فيه. لو وقعت نجاسة في الماء لا تؤثر فيه إلا في حالة واحدة أجمعت الأمة عليها، وهذه الحالة هو بتغيير طعم أو لون أو رائحة، بتغيير طعم أو لون أو رائحة. إذن هنا قال الحديث، طبعا الماء طويل لم يجز شيء، حديث صحيح، وأجمعت الأمة على رواة فيها شذوذ، وأجمعت الأمة على فحواه أو معناه في قوله الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، لكن الأمة أجمعت على العمل بها، الأمة أجمعت على العمل بها بأنه لو وقعت النجاسة في ماء ولو بلغ قلتين أو أكثر فغيرت طعما أو لونا أو رائحة فهو نجس. إذن الماء طهور لا ينجس شيء إذا بلغ قلتين. في قول النبي إذا بلغ قلتين دل ذلك على التفريق بين القليل والكثير، لأن مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين ووقعت فيه النجاسة أثرت فيه، وهذا مفهوم المخالفة، وسنبين على الأدلة التي فيه. عندنا أمور فقهية متفق عليها بين الفقهاء وأمور مختلف فيها. الأمور المتفق عليها: الماء إن كان قليلا أو كثيرا فوقعت فيه النجاسة فأثرت تغييرا لونا أو طعما أو رائحة فإن الماء ينجس ولا يصح أن يستعمله المكلف، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. والمعنى هنا وقعت قطرة خمر في الماء الذي قلتين، أو قل وقع كوب خمر في ماء بلغ القلتين فغيرت رائحته وطعمه، قلنا هذا الماء صار نجسا بنجاسة الخمر لأنه التقى بنجاسة فأثرت واقعا في لونه أو طعمه أو رائحته، إذن هي أقوى منه. والماء قوي جدا يدفع عن نفسه النجاسة، فمعنى أنها ركزت النجاسة، يبقى إذن هذه النجاسة مركزة قوية دفعت قوة الماء فاستحلت في جزئياته فأثرت سلبا على الماء طهورية سلبته الطهورية. أو قطرة خمر وقعت في إناء فغيرت له لونا فجعل الإصفرار يعلو الماء، قلنا تغير هنا إذن باتفاق الفقهاء ولا خلاف. يبقى إذن عندنا مسألة هنا باتفاق، ليت الأخت ترسمها كما قلت لكم، العلم تصور، كلما تصور الإنسان ما يعلم وجعل له خريطة في ذهنه كان له ما له من إتقان العلم. إذن هنا ماء قليل أو كثير وقعت فيه نجاسة فأثرت بتغيير طعم أو لون أو رائحة فقد سلبته الطهورية، وهذا باتفاق الفقهاء ما في خلاف، هذا باتفاق الفقهاء. واتفقوا أيضا لو وقعت نجاسة في ماء قد بلغ القلتين لم يغير طعما أو لونا أو رائحة فإن الماء على طهوريته يرفع حدثا ويزيل نجسا. وأيضا اتفقوا على أنه لو وقعت قطرات الخمر وقعت نجاسة فتمكنت من ماء بلغ القلتين فغيرت طعما أو لونا أو رائحة فإنه نجس لا يرفع حدثا ولا يزيل، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. هذه اتفاقات ثلاثة أحفظها تلملم لنا شمل كثير من المسائل. تبقى المسألة الخلافية المهمة جدا التي نفرق فيها بين القليل والكثير في مسألة المفهوم والمنطوق. هذه المسألة، مسألة التفريق في الماء بين القليل والكثير، هو قول الحنابلة والشافعية والحنفية على خلاف بينهم. والاختلاف عبد الله، ليش ما شغلت الكاميرا؟ وش رجالها تنتهي؟ وش اللي يوقفها؟ طيب انت بسرعة عشان تعمل ممتاز. اذا الثلاثة اتفقوا على التفريق بين القليل والكثير من الماء، وان الماء الكثير يتأثر، لا يتأثر إلا بالتغيير، والماء القليل لا يتأثر بسقوط النجاسة. واستدلوا بالتفريق بين القليل والكثير بأدلة كثيرة جدا صراحة. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. قالوا المنطوق هنا حدها حدا، والحد هنا قلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. قالوا وهذا تحديد بالمنطوق والمفهوم، إذا لم يبلغ القلتين نجس. وعندهم أدلة كثيرة جدا على التفريق. قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. وهنا خشية النجاسة أن تكون على اليد، فإن وضعها في الماء نجس الماء. فقال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. ومع ذلك أن هذه النجاسة التي لا ترى بالطرف ولا تكون ملحوظة أنها إذا سقطت في الماء وإن لم نرى تغييرا سيؤثر في الماء. لذلك منعه أن يضع يده إلا أن يغسل يده ثلاثا. وأيضا استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا أحدث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبعا وليعفر الثامنة بالتراب. هذا الحديث حديث مهم جدا. ليش مهم؟ لأن وجه الدلالة فيه خفي من بعض الشيء. كيف وجه الدلالة في هذا الحديث؟ يستدلون بهذا الحديث على التفريق بين حكم القليل من الماء والكثير. وش وجه الدلالة؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا وليعفر الثامنة بالتراب. وش وجه الدلالة من الحديث؟ وش وجه الدلالة؟ أصحاب الفيس النهاردة سرعة التلبية ليست قوية. الإناء لابد أن يكون دون قلتين. ممتاز عبد الله. عبد الله تمر كالسهم لأنها حضرت الملكة الفقهية فلذلك الأمر معها صراحة ظاهر. أنا رسائل كثيرة أنا ما رأيتها، هذه مشكلة. لم يستعمل في الواجب. نعم هذه إجابات، في إجابات أنا ما رأيتها. لم يستعمل في الواجب واقع على أصل هذا المستعمل. طيب جيد عند أصحابنا. طيب هذه أسئلة، الأسئلة أنا أجيب عنها بعدين. ولغ الكلب تنجس الماء مما كان كثيرا، يعني هو كلام جيد. النجاسة دليل، تمحص النظر دليل في الإجابات. دينا قالت هترسل كل الرسومات بعد جزاء الله خير. أحسن الله عليك. وجه الدلالة عندنا وجهان في الدلالة. الوجه الأول هو في قوله، وهو الأصل في قوله طهور إناء أحدكم. الطهور لا يكون إلا من حدث أو من نجس. الإناء هل فيه حدث؟ الإناء ليس فيه حدث، يبقى لم يكن في الإناء حدث يكون الإناء فيه نجس. إذا لم يكن في الإناء حدث يكون في الإناء نجس. يبقى مع ذلك أن ولوغ الكلب ينجس الإناء، ولوغ الكلب في الإناء ينجسه. فقالوا أيضا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الماء القليل وإن لم يتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال انظروه هل تغير طعما أو لونا أو رائحة، لا سيما أنه قال أهرقوه وهذا إفساد للمال. في قوله أهرقوه وهذا إفساد للمال، فإن كان إفساد للمال معنى ذلك أنه لا يستعمل، معنى ذلك أنه لا يستعمل. إذن عندهم الدليل هنا مفرق بين القليل والكثير. وأما وهذه رواية أحمد المعتمدة، الرواية الثانية عن أحمد وافق فيها المالكية. الرواية الثانية عن أحمد وافق فيها المالكية، قال إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير، قليله وكثيره. وروي ذلك عن حذيفة ابن اليمان وأبي هريرة وابن عباس، قالوا الماء لا ينجس. وروي ذلك عن سعيد بن مسيب والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاع والثوري وأحمد بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر قال بذلك. هو هذا، جزاك الله خير. وهو قول للشافعي لحديث أبي أمامة الذي هذا ما قال الماء طهور لا ينجس شيء. وروى أبو سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحياض وهلهم الكلاب والنتن أجلكم الله، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ورواها أبو داود ونسائي والترمذي وقال حديث حسن. قال الخلال قال أحمد حديث بئر بضاعة حديث صحيح. هو حديث صحيح، فهنا يستدلون به أنه قال إن الماء طهور لا ينجس شيء، يحتجون بهذا الحديث. الماء طهور قليله وكثيره، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده. وأيضا روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا رواه داود والنسائي. ومع ذلك بهذا الحديث هم يقولون بأنه لم يحمل الخبث موافق لعموم قولي الماء طهور لا ينجسه شيء. واستدلوا على ذلك أيضا بعدم التفريق بين القليل والكثير بحديث رائع جدا قد يقوي مذهبهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي وقال اللهم ارحمنا محمدا، وتعلمون أنه يعني قضى حاجته في المسجد، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تزرموه، ثم قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. قالوا والسجل من ماء إجماعا لا يبلغ القلتين، يبقى إذن وهذا قضاء الحاج الرجل، فهنا ذنوبا أو سجلا من ماء أقل من قلتين وسيلامس النجاسة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر به واعتضد ذلك بأن المحل سيكون طاهرا بهذا الماء القليل. يبقى إذن الماء اعتماد الكلام على الماء هو الإجماع فيما غير من طعم أو لون أو رائحة في مسألة الكبير الكثير والقليل. أرجو أن تكونوا تصورتم المسألة، لأنني سأأتي بالراجح الآن وأرد على المرجوح. تصورتم المسألة أم لا؟ هنا المكسر وحوش الغابة، هل تصورتم المسألة أم لا؟ أيضا جئت متأخرة سنة على نفس الوتيرة، جئت متأخرة، وهذا التأخير كما قلت لا ينتظم معه العلم. طب المسألة متصورة حتى نبدأ نرجح، أشيروا علي أيها الناس هل المسألة متصورة عندكم أم لا؟ هل تظهر إجابتي؟ لا، ما رأيت إجابتك يا بلويد، أنا اللي أخطأت، يعني أنا لم أرها، أنا أخطأت، تصورت المسألة سارية الحمد لله قال تصورنا. إذن طيب، والإخوة في المكسر متصورين والإخوة هنا في الفيس متصورين، يبقى نقول الراجح في ذلك التفريق بين القليل والكثير، الراجح في ذلك التفريق بين الكثير والقليل. والأدلة قوية على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا ما معنى، ما مغزى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ إن لم يكن المغزى هنا هو التفريق بين المفهوم والمنطوق، يبقى إذن هو أوتي جوامع الكلم، يبقى ما الفائدة، ما الفائدة بالوصف المقيد بالقلتين، ما الفائدة؟ إن لم يكن ثمت فائدة إلا أنه يبين التفريق بين القليل والكثير لما قال إذا بلغ الماء قلتين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القليل وبين الكثير، فرق بين القليل وبين الكثير. جاءوا هنا وقالوا لك وماذا تفعل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، الماء ألف ولام، وهذه استغراقية، قليل أو كثير، الماء طهور لا ينجس شيء. قلنا نعم وربي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا عندنا القاعدة الأصولية المهمة جدا، لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام، لا تعارض بين عام وخاص ويقدم الخاص على العام. وما معنى ذلك يا أستاذ؟ قال الأستاذ معنى ذلك أن الماء إذا بلغ قلتين على العمومه الآن، الماء إذا بلغ قلتين له منطوق ومفهوم، ومفهومه إذا لم يبلغ قلتين حكمه يتغير. فهذا المفهوم يعني عارض، وهذا اجتهاد من لازم قول النبي، لا يقال هذا اجتهاد منك وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا، هذا لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم الحق حق، لازم قول النبي حق، لأنه لازم الحق حق. فهذا لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المفهوم الذي هو لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم الماء طهور لا ينجس شيء، ولا سيما أن هذا العموم لم يسلم عاما، يعني هذا العموم لم يسلم عاما. وش المخصص له؟ يعني هذا العموم لم يسلم عاما وضعفت دلالته بتخصيص آخر، وش المخصص له؟ استيقظوا معي، الفقه يحتاج إلى عجلة تدور في الرأس. عموم قولي الماء طهور لا ينجس شيء مخصوص، يعني هو ضعف دلالته العمومية هنا بالتخصيص أصلا، ويأتي المفهوم هنا فيخصصه لأنه ضعف دلالته العمومية. مخصوص بإيش يا شطار؟ بالقلتين؟ لا لا، ماذا أفعل؟ تقول إن أحد، لا يا دينا، محص النظر. ها معنى ذلك أن هؤلاء فوارس الميدان يكون ممتاز يا أم عبد الله. ما هذا؟ ما هذا الحضور الذهني الراقي؟ ممتاز يا أم عبد الله، جزاك الله خير، حيا هلا بأهل الشام جميعا. هو مخصوص بتغيير والسمراء أتت بها أيضا، حيا هلا بأهل الجزائر، ممتازين الحمد لله. إذا الإجابات قريبة، أنت غير أحد أوصافك كما قال سائر المجاهد أيضا، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. هكذا نسعد عندما نجد اشتعال الذهن في الباب. فعمومه هنا مخصوص، يعني عمومه لم يبقى على عمومه، عمومه هنا لم يبقى على عمومه، عمومه في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بإيش؟ إلا ما غير من طعم الأولان أو راح، يعني تغيير بأحد الأوصاف. فإذا نعم نعم، ممتازة يا سمراء، أنت الآن لست سمراء، أحسن الله عليك، جزاك الله خير. فالصحيح هنا نقول بأنه مخصوص بأحد، بتغيير أحد الأوصاف. نعم، نعم، هذا صحيح، جزاك الله خير. ومخصوص أيضا بقوله إذا بلغ الماء قلتين حمل الخبث، يبقى إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، حملاء الخبث. يبقى إذا دليلهم العام، احنا بنرد الآن على المخالف وتسلم الأدلة لنا، يبقى دليلهم العام مخصوص بمفهوم دليلنا الخاص، ولا خاص ولا عام، لا تعارض بين خاص ولا عام. قالوا عندنا دليل لا تستطيعون له سبيلا، قلنا ما هو؟ قال الأستاذ محص النظر ودققوا، فإن الدليل الذي يستدلون به من القوة بمكان. قالوا عندما قال النبي فيما حدث من الأعربي في المسجد، قال أهريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، وهو أقل من القلتين، واعتمد طهارته. إذن المسألة دائرة على التغيير، قلنا أخطأتم في التغيير، وإلا كيف ستجيبون عن قول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ولم يعتد بالتغيير ولم يذكر ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ماذا تفعلون في قولي إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده إلا فلا يضع يده في الإناء إلا حتى يغسلها ثلاثا؟ نعم، فإذا التغيير ليس مؤثرا، لكن هذا الحديث لازمه أن التغيير مؤثر، لازمه. لكننا نقول له أخطأتم، لأننا نقول الحال التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى التغيير غير الحال التي قال فيها تنظر إلى التغيير. قال وكيف ذلك؟ قلنا الحال الذي قال لا تنظر فيها التغيير إذا صب الماء على النجاسة، إذا صببت الماء على النجاسة فإنها تدفع النجاسة، إذا صببت الماء على النجاسة فإنها تدفع النجاسة. أشوف هنا ثوب المرأة في الغسالة عندما تصب عليه الماء ممكن أن تذهب بالنجاسة وتمشي، وعندها الخرطوم يذهب به حتى لا تبقي ماء نجسا في الغسالة فتمشي في الخرطوم. يبقى إذن هذا الماء ولو كان قليلا فإنه سيدفع النجاسة، وله قوة. الجرية الأولى تدفع النجاسة، الجرية الثانية تأتي على محل طاهر، يبقى المحل يبقى طاهرا. لذلك قلنا نحن أسعد الناس بالأدلة، نحن أسعد الناس بالأدلة، دورنا مع حيث دارت. وقلنا ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة على الماء. إذا كانت الماء راكدا وسقطت النجاسة إذا سقط في الماء سقطت النجاسة على الماء. سقطت فيه أثرت فيه، لكن لو صب الماء على النجاسة دفعته، لأنه له قوة دفع. فكان الراجح هنا القول في التفريق بين القليل والكثير، ورددنا على أدلة الملكية والرواية الثانية عن أحمد، والرواية المعتمدة هي التفريق بين القليل وبين الكثير. فإذا قلنا بأن هذا هو قول الحنابلة والشافعية والحنفية، فقد اختلفوا بعد ذلك. رضي الله عنك يا سمراء، صلى الله عليك. فقد اختلفوا بعد ذلك في معيار القليل والكثير. فرضي الله عنك أسار، فقد اتفق الحنابلة والشافعية أن المعيار بلوغ القلتين، اللي هو 160 لتر، بلوغ القلتين. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. والأحناف قالوا لا، التبحر هو التفريق والفارق بين القليل والكثير. والتبحر عندهم هو أنك إن حركت الماء من الحافة ما يتحرك من الحافة الثانية، يبقى هذا مستبحر، فيقولون هذا ماء كثير. عامة الخلاف هذا هين، لكن الأصل في ذلك هو أن التفريق بين القليل والكثير في الأحكام هو الأصل. واختلف العلماء في تحديد القلتين، فهنا هل هي تحديدا أو تقريبا، حتى لا، اللهم أمين رب العالمين. ولذلك قال اختلف أصحابنا القلتان 500 رطل تحديدا أو تقريبا. قال أبو حسن الأمدي صحيح أنها تحديد، وظهر القول القاضي وأحد الوجهين عند لأصحاب الشافعية، ولأن اعتبر ذلك كان احتياطا، ومعتبر احتياطا كان واجبا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، لأنه قدر يدفع النجاسة عن نفسه. فيكون هنا 500 رطل تحديدا وليس تقريبا. وقلنا الفائدة في الفرق بين التحديد والتقريب أن التقريب اليسير معه يعفى عنه، وأما التحديد لا يعفى عنه. هذه المسألة المهمة جدا، أرجو أن أكون قد بسطتها للإخوة الأفاضل والأخوات. والفقه رياضة العقول، الفقه رياضة العقول، نعمة ليست بعدها نعمة. هذا الغزل الذي آثره الإمام الشافعي على أن يعانق غانية، عندما قال وأن تشنف أذني بمسألة من العلم أتفقهها خير لي من أن أعانق غانية. شوف تغزل في العلم، كان أقوى له من الغزل في امرأة غانية استغنت بجمالها عن غيره. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على السنن. افتحوا دقيقة أو دقيقتين.